بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة. فمع الدرس 65 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله، ولازلنا في كتاب الصلاة، وقد وردت بعض الأسئلة تتعلق بالأحاديث السابقة، أحاديث الدرس السابق. يقول: إذا كان الشخص في الدرس وانتقض وضوءه، فإذا ذهب ليتوضأ قد تفوته بعض الفوائد، وإذا رجع قد لا يفهم ما بقي من الدرس، فماذا يصنع؟ سؤال جيد ولو علاقة مباشرة بالدرس، لأن مر معنا فضل من بقي على وضوئه وهو في المسجد، ما دام لم يحدث وهو على وضوء فهو في صلاة، والملائكة تدعو له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. فانتقض وضوءه أثناء الدرس، فقال: إذا ذهبت توضأ يفوتني شيء من الدرس، فماذا أصنع؟ لا شك أن من انتقض وضوءه أثناء الدرس لا يجب عليه القيام والوضوء فورا، لا يجب عليه، يجوز له أن يجلس ويكمل الدرس وهو على غير وضوء، يجوز هذا، ويستمع الدرس دون طهارة دون وضوء، لكن الأفضل أن يجلس على طهارة، الأفضل أن يجلس في المسجد للصلاة أو للذكر أو لاستماع مجلس العلم، الأفضل أن يجلس على طهارة. فإذا كانت تفوته بعض فوائد الدرس، ترجح عنده أن الذي سيفوته خير كثير، فلينتظر حين انتهاء الدرس، ينتظر يبقى يجلس من غير طهارة، وبعد الدرس يذهب يعني ينصرف ويتوضأ إذا أراد العودة إلى المسجد مرة أخرى. وإذا رأى أنه لن يفوته الكثير فليذهب يتوضأ في دقيقتين ويعود إلى الدرس، ويعود إلى الدرس. وعند بعض أهل العلم ليس عليه صلاة تحية المسجد، لأنه هو في المسجد أصلا، ما خرج إلا فقط يتوضأ ويعود، فذهابه وإيابه هو متصل بجلوسه في المسجد، فليس عليه تحية المسجد. هذا هو الجواب. في مرة معنا حديث ذو اليدين في الدرس الماضي، يقول: ما حكم من ذهب من السرعان ولم يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين متبقيتين من صلاة الظهر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين الظهر والتفت إلى الصحابة، فلما سلم خرج السرعان الذين يخرجون بعد سلام الإمام، يسرعون ويخرجون من المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم مع الصحابة ومع ذي اليدين، ثم أكمل صلى الله عليه وسلم صلاة الركعتين من صلاة الظهر وسجد للسهو. في خلال الفترة هذه خرج بعض المصلين، فهو السؤال يتعلق بهذا. لا شك أن أحكام السهو تأتي، نحن كتاب الصلاة، بيأتينا هناك كتاب السهو، بيأتي كتاب السهو، كتاب رقم 22 في صحيح البخاري، هناك نتكلم عن أحكام السهو. لكن إذا علم الذين يسرعون في خروجهم من المسجد مباشرة أن إمامهم سهى، وهذا قد تحصل في أيامنا، يسهى الإمام ويصلي، ومن الناس من يتابع الإمام في سهوه، فالإمام يصلي ركعتين إلى أن ينبه إلى أن يتكلم، السرعان يخرجون من المسجد وفي اعتقاد أنهم صلوا الظهر أربع أو العصر أربع، وهكذا قد يحصل في أيامنا. فإذا حصل هذا فإذا علم الذين خرجوا من المسجد أن الإمام سهى فعليهم أن يرجعوا يكملوا الصلاة معه، ولو علموا بعد ذلك بفترة عليهم إعادة الصلاة من جديد، يجب عليهم إعادة الصلاة كاملة. وإذا لم يعلموا بسهو الإمام فليس عليهم شيء، لأن علمهم واعتقادهم أنهم صلوا ما عليهم خلف الإمام، تابعوا الإمام صلوا، كانوا صلوا 4 ركعات مع الإمام وما يعلمون بهذا فليس عليهم شيء. هذا هو التفصيل. إذا خرجوا خارج المسجد وتبين الإمام أنه أنقص في الصلاة ثم رجع للصلاة عليهم أن يعودوا ويكملوا الصلاة مع الإمام من حيث انتهى الإمام، لا يعيدون الصلاة. لكن إذا مرت فترة طويلة والإمام انتهى من صلاته وسجد السهو وسلم وانتهى، فهؤلاء عليهم إعادة الصلاة، عليهم إعادة الصلاة. أما إذا لم يعلموا فليس عليهم شيء. هذا الحديث الذي مر معنا يدل على هذا الحديث ذو اليدين، يدل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الذين خرجوا من المسجد أن يعودوا، ولم يرسل أحد خلفهم أعيدوا الناس هذين اللي خرجوا حتى يكملوا الصلاة، تركهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو ظاهر الحديث، فليس عليهم شيء. هنا سؤال أخير في يتعلق بحديث ذو اليدين، يقول متى يكون اللقب حراما ومتى يكون جائزا؟ هذا لقب ذو اليدين، هو اسمه مخارق، اسمه مخارق، فلقب بذي اليدين لأن في يديه طول، قالوا يديه شوي طويلة أطول عن المعتاد عن الطبيعي، فلقب ذو اليدين وهو في المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم ناداه ذو اليدين، أصدق ذو اليدين، يعني ذكره بلقبه. فمتى يكون اللقب حرام ومتى يكون جائز؟ طبعا هذا يحتاج إلى درس، ولنا رسالة صغيرة طبعت قبل سنوات، الأسماء والكنى والألقاب في ميزان الشريعة، رسالة أظن انتهت غير موجودة في المكتبات، لكن قد يوجد بحث أيضا ينشر في شبكة بينونة بهذا العنوان، الأسماء والكنى والألقاب في ميزان الشريعة. هذا هو فيه من ضمن هذا الكتاب بحث يتعلق بهذا. الخلاصة، خلاصة الجواب في الألقاب، تحريم التنابز بالألقاب التي فيها نوع من العيب والسخرية، تحريمها. الله عز وجل قال ولا تنابزوا بالألقاب، حرم تنابز بالألقاب، فلان يلقب فلان ليسخر منه أو ليعيبه، هذا لا يجوز، محرم في شرعنا، إلا إذا كان القصد التعريف، تعريب بهذا الرجل، مثل الأعمش الأعرج من كبار علماء الحديث، وهكذا ذو اليدين الصحابي، هذا ليس عيب فيه، ليس عيبا ولا يراد به السخرية. ولا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم له أصدق ذو اليدين، لو كان فيه عيب ما قاله. أما إذا أمكن بغير هذا اللقب، وهذا صاحب اللقب هذا يكره، لا يجوز لأحد أن يلقبه بهذا اللقب، هذا أيضا محرم لا يجوز. قال النووي في كتاب الأذكار اتفق العلماء على تحريم تلقيب الإنسان بما يكره، واتفقوا على جواز ذكره بذلك على جهة التعريف لمن لا يعرفه إلا بذلك. هذا كلامه في كتابه الأذكار الشرعية في المجلد الثاني. أيضا تحريم الألقاب أيضا لا يجوز أيضا إذا كان هذا اللقب من خصائص غير المسلمين، أو من الألفاظ أو الألقاب القبيحة، لفظها قبيح فلا يلقب به مسلم، لا يجوز، أو قبيح في اللفظ أو في المعنى، فتكره أيضا الألقاب إذا كان فيها نوع من تزكية أو نسبة إلى الدين أو الإسلام. واحد يلقب نفسه مثلا بعز الدين، مثلا نور الإسلام، هذه فيها شيء من التزكية، العلماء كرهوا هذا اللقب، كرهوه، أو أي لقب يوهم إلى معاني غير صحيحة. تجوز الألقاب إذا كانت للتعريف بالإنسان ولتمييزه عن غيره، مثل ذي اليدين، مثل الأعمش، مثل الأعرج، وهكذا ألقاب معروفة عند أهل العلم لا يغضب أصحابها، لكن حتى يميز فلان بن فلان يلقب بلقب حتى يميز عن غيره، أو إذا غلب عليه اللقب من الناس غلب عليهم هذا اللقب من الصغر وما يضر شيء ولا يهم شيء ولا يزعل منه، رضي بهذا اللقب، هذا يجوز، هذا يجوز. كذلك الألقاب التي تكسب حمدا أو مدحا أو تكون فيها حق وصدق، هذه ألقاب جائزة. هذا باختصار جواب على هذا السؤال، هذا باختصار، لأن الحديث عن الألقاب والكنى والأسماء هذا يحتاج إلى دروس تأتي في مواطنها. اليوم معنا 10 أحاديث كلها في مسألة واحدة، لذلك نمشي الأسرع فيها، ثم أيضا نفيدكم ببعض آداب حضور المساجد لأننا في المسجد وفي كتاب الصلاة وفي الأحاديث التي تتعلق بالمساجد وأماكن الصلاة، وهناك آداب في شرعنا لا بد أن يتعلمها المسلم إذا حضر إلى بيت من بيوت الله، آداب شرعية علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتعرف على بعض هذه الآداب في ختام الدرس إن شاء الله. تفضل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الحافظ الزبيدي رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح البخاري في كتاب الصلاة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي في أماكن من الطريق، ويقول أنه رأى رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأمكنة.
نعم، هذا أول حديث من الأحاديث 10، وكلها عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، 10 أحاديث كلها تتعلق بأماكن ومواضع صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحت شجرة أو في هذا الوادي أو في هذا المكان، يرويها لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، جمعها البخاري في مكان واحد 10 أحاديث، ولذلك بوب البخاري رحمه الله عليها، قال: باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. بوب البخاري هذا الباب ثم أتى بهاي 10 أحاديث يرويها عبد الله بن عمر رضي الله عنه من شدة تحريه رضي الله عنه لأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين نزل وهو في السفر في هذا المكان فيذهب ينزل هو في هذا المكان، أين جلس صلى الله عليه وسلم في سفره من مكة إلى المدينة في تحت هذه الشجرة فيذهب عبد الله بن عمر يجلس تحت هذه الشجرة تبركا بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر جائز في حد ذاته، جائز لأنه فعله رضي الله عنه وهو من علماء الصحابة وأقره الصحابة، لم ينكر عليه أحد. لكن الذي لا يجوز هو التبرك بأرض أو شجرة لذاتها، لذات المكان، ليس لبركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لبركة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جلوس رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتها، لا، يتبرك بأرض أو شجرة أو وادي لذات هذا الوادي، لذات الشجرة، هذا تبرك ممنوع. هذه مسألة كقاعدة نفهمها ونحن نقرأ هذه الحديث 10، هذه الحديث 10، صلى النبي صلى الله عليه وسلم تحت هذه الشجرة 2 ركعات، يجوز للإنسان إذا ذهب إلى هذه الشجرة. الآن إذا وجدت هذه الآثار التي جاءت في الحديث أكثرها اندثر، لا أحد يعرف مكانها ولا أحد يعرفها، لا يمكن أن تبقى شجرة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، لا يمكن، ما في يعني على بين مكة والمدينة. وهذه هي المسألة في درس اليوم من هذا الصحيح. فأفعال عبد الله بن عمر رضي الله عنه تدل على مشروعية التبرك بأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى هنا 2 ركعات، شرع لنا أن نصلي 2 ركعات في هذا المكان فقط، ليس لذات المكان نفسه فيه بركة، لا، بركة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، بركة جلوس رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. لذلك الصحابة رضي الله عنهم يدعون النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيوتهم ليصلي في بيوتهم، لماذا؟ حتى يتبركوا بالمكان أو بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، حتى يتخذ هذا المكان في بيته، هذا الصحابي يتخذ هذا المكان مصلى لأنه صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ هذه مسألة درس اليوم في هذه 10 أحاديث نمر عليها مرورا سريعا حتى نتذكر من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره، وما هي الحكمة من الجلوس في هذه الأماكن، وما هي الأسباب؟ والله أعلم. الحديث الأول حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وكلها حديث عبد الله بن عمر اليوم، أنه كان يصلي في أماكن، في أماكن طبعا غير المساجد، في أماكن من الطريق، طريق بين مكة والمدينة. وقيل عنه عبد الله بن عمر أنه حج 60 مرة، إذن هو بين مكة والمدينة في كل سنة رايح جاي، فيتحرى هذه الأماكن للصلاة فيها، لأنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فعلم ورأى وأخبرنا بصفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر لنا هذه الأماكن والمساجد والأشجار والوديان التي في الطريق بين مكة والمدينة التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو جلس أو بات ليلة أو ليلتين. فهذا الذي كان يصلي في أماكن من الطريق، ويقول إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأمكنة، في تلك الأمكنة. لكن التوسع في هذا وجهل الناس وضعف الناس في الاعتقاد قد يؤدي إلى التوسل بهذه الأماكن، قد يسوقهم إلى الشرك بالله عز وجل. لذلك صح عن عمر رضي الله عنه أن قطع شجرة من الأشجار التي كان النبي صلى الله عليه وسلم جلس تحتها، لأن رأى الناس يأتون لهذه الشجرة ويجلسون عندها، وحتى يسد هذا الباب وسيلة لا يكون وسيلة للشرك بالله عز وجل أو التوسل بغير الله عز وجل، فسد الذريعة رضي الله عن عمر. وهكذا سلفنا الصالح وأئمة الإسلام كما هو منهج الإسلام، يسد أي شيء فيه باب أو وسيلة إلى الشرك بالله عز وجل، أو الابتداع في الدين، أو الإحداث في دين الله عز وجل، أو طريق أيضا يؤدي إلى البغضاء والعداوة بين الناس أيضا يسده الشرع، أو بين الزوجين أيضا، وهكذا. فسد الذريعة قاعدة معلومة عند أهل العلم. هذا الذي في هذا الحديث الأول. نعم.
وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي الحليفة حين يعتمر، وفي حجته حين حج تحت سمورة في موضع المسجد الذي بذي الحليفة، وكان إذا رجع من غزو كان في تلك الطريق، أو حج أو عمرة هبط من بطن واد، فإذا ظهر من بطن واد أناخ بالبطحاء التي على شفير الوادي الشرقية، فعرس ثم حتى يصبح ليس عند المسجد الذي بحجارة ولا على الأكمة التي عليها المسجد. كان ثم خليج يصلي عبد الله رضي الله عنه عنده، في بطنه كثوب، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي، فدحى فيه السيل بالبطحاء حتى دفن ذلك المكان الذي كان عبد الله يصلي فيه.
إذن اندثر هذا المكان، راح. هذا أيضا يذكرها عبد الله بن عمر، يرويها جزء من رحلة النبي صلى الله عليه وسلم إلى حجة الوداع. كان ينزل بذي الحليفة، خرج من بيته إلى ميقات المدينة، ذو الحليفة ميقات أهل المدينة في بداية حجة الوداع، أو حين يعتمر. اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 عمرات وهو في المدينة، فكان يحرم عند ذي الحليفة ميقات أهل المدينة المعروف، وفي حجته حين حج تحت سمرة في موضع المسجد. سمرة شجرة من الأشجار الآن غير موجودة في ذي الحليفة، وكان إذا رجع من غزو كان في تلك الطريق، حتى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته في ذهابه وإيابه ماذا كان يفعل؟ قال أو حج أو عمرة هبط من بطن الوادي، بطن واد، وهذا وادي العقيق معروف هناك عند الميقات، بل الميقات يدخل في وادي العقيق، هذا هو واد مبارك كما مر معنا في أكثر من حديث في هذا الكتاب. فإذا ظهر من بطن واد أناخ بالبطحاء، أناخ راحلته، أناخ ناقته صلى الله عليه وسلم، أناخها بالبطحاء في هذا المكان التي على شفير الوادي الشرقية، حدود معروفة وعلامات معروفة وأسماء معروفة في ذاك الوقت. فعرس، عرس، عرس يعني نزل آخر الليل، عرس ليس معناه هنا تزوج كما هو في عرفنا، لا لا، عرس هنا يعني نزل آخر الليل للراحة. فكل واحد يسافر في طول الليل، في آخر الليل إذا نزل مكان يريح فيه هنا يقال له عرس، هذا في لغة العرب وفي الشرع أيضا في الأحاديث.
عرّس، نزل آخر الليل للراحة، ثم أو ثم يعني هناك، ثم يعني هناك، حتى يصبح، يبقى في هذا المكان حتى يظهر الصبح، ليس عند المسجد الذي بحجارة ولا على الأكمة التي عليها المسجد. شوف وصف دقيق، الأكمة يعني المكان المرتفع، الأكمة يعني المكان المرتفع. كان ثم خليج يصلي عبد الله عنده، خليج يعني واد عميق، ليس الخليج هو الآن البحر، لا الخليج هنا المقصود وادي عميق، لأنهم في صحراء هناك، ليس هناك بحر بين مكة والمدينة. كان ثم خليج يعني كان هناك واد عميق، الوادي العميق يسمونه خليج في اللغة العربية. يصلي عبد الله عنده في بطن، في بطنه كثب، في بطن هذا الوادي العميق كثب من الرمال. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي، يعني هناك صلى النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله يصلي هناك. فدحى فيه السيل، دحى يعني دفع فيه، اجتمع فيه السيل، سيل الأمطار والوديان اجتمعت في هذا المكان بالبطحاء، حتى دفن ذلك المكان الذي كان عبد الله يصلي فيه، اندثر هذا المكان.
وحدث عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حيث المسجد الصغير الذي دون المسجد الذي بشرف الروحاء، وكان عبد الله يعلم المكان الذي فيه صلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ثم عن يمينك، عن يمينك حين تقوم في المسجد تصلي، وذلك المسجد على حافة الطريق اليمنى، وأنت ذاهب إلى مكة بينه وبين المسجد الأكبر رمية بحجر أو نحو ذلك.
كل هذه أوصاف، وصف من عبد الله بن عمر للأماكن، للوديان، للأشجار. فعبد الله حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى حيث المسجد الصغير الذي دون المسجد الذي بشرف الروحاء، هذه كلها في أيامهم، احنا الآن ما نعرف هذا المكان، نعرف فقط الحدود، لكن المسجد هذا وين ما نعرفه. الذي بشرف الروحاء، الروحاء هي قرية قريبة من المدينة تسمى الروحاء، هناك بني مسجد في زمن عبد الله بن عمر، وبني المسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في هذا المكان فبني مسجد هناك. ففي عهد عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان إذا سافر يمر على هذا المكان ويصلي فيه، كان عبد الله يعلم المكان الذي فيه صلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ثم عن يمينك، الآن يوصف المكان الذي تصلي فيه في هذا المسجد، وين صلى في هذا المسجد، هو يروح هناك يصلي لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى في هذا المكان. ثم عن يمينك يعني هناك عن يمينك حين تقوم في المسجد تصلي، وذلك المسجد على حافة الطريق اليمنى، وأنت ذاهب إلى مكة بينه وبين المسجد الأكبر رمية بحجر أو نحو ذلك. هذه كلها أوصاف الآن غير موجود، هذا الشيء كله اندثر في ذاك الوقت، لكنه حديث مر معنا الآن، لابد أن نقرأه ونعرف ما فيه.
وكان عبد الله رضي الله عنه يصلي إلى العرق الذي عند منصرف الروحاء، وذلك العرق انتهاء طرفه على حافة الطريق دون المسجد الذي بينه وبين المنصرف، وأنت ذاهب إلى مكة وقد ابتني ثم مسجد، فلم يكن عبد الله يصلي في ذلك المسجد، وكان يتركه عن يساره ووراءه ويصلي أمامه إلى العرق نفسه. وكان عبد الله يروح من الروحاء فلا يصلي الظهر حتى يأتي ذلك المكان فيصلي فيه الظهر، وإذا أقبل من مكة فإن مر به قبل الصبح بساعة أو من آخر السحر عرس حتى يصلي بها الصبح.
نعم، حتى يصلي بها الصبح. شوف كلها فعلها النبي صلى الله عليه وسلم هكذا قدرا عادة. فعبد الله بن عمر يتتبع كل شيء، هذا المكان العرق وادي، وادي معروف اسمه عرق الظبية، عرق الظبية في هذا الوقت يسمى هناك بين مكة والمدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى في هذا المكان، الآن قريب من المكان الذي صلى فيه بنوا مسجد، فعبد الله يوم يذهب إلى ذاك المكان يصلي في المسجد مع الناس، لكن يذهب إلى هذا المكان هو أمام المسجد بقليل، لأن هناك رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فيروح هناك يصلي ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ذاك المكان. شفت تحريه ودقته وتتبعه لآثار النبي صلى الله عليه وسلم لحبا فيه صلى الله عليه وسلم وتبركا أيضا بأفعاله صلى الله عليه وسلم. قال وقد ابتني ثم مسجد، الآن بني مسجد هناك في ذاك المكان، فلم يكن عبد الله يصلي في ذاك المسجد لأن المسجد شوي بعيد عن المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتركه شوف عن يساره ووراءه ويصلي أمام المسجد إلى العرق نفسه، العرق الوادي هناك يذهب يصلي تتبع. كان عبد الله يروح من الروحاء، قلنا القرية بين مكة والمدينة، في سفراته من مكة إلى المدينة يأتي إلى هذه القرية الروحاء، فلا يصلي الظهر حتى يأتي ذلك المكان فيصلي فيه الظهر، فإذا أقبل من مكة رجع الآن من مكة إلى المدينة، فإن مر به قبل الصبح بساعة أو من آخر السحر عرّس بيت ريح في آخر الليل في هذا المكان. لماذا؟ لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا الفعل فيتتبع.
وحدث عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل تحت سرحة ضخمة دون الروينة عن يمين الطريق ووجاه الطريق في مكان بطح سهل حتى يفضي من أكمة دوين بريد الروينة بميلين، وقد انكسر أعلاها فانثنى في جوفها وهي قائمة على ساق وفي ساقها كثب كثيرة.
نعم، شوف وصف، وصف دقيق للمكان. كان ينزل تحت سرحة ضخمة، سرحة يعني شجرة، شجرة ضخمة دون الروينة، يعني قريبة من قرية الروينة، والروينة قرية تبعد عن المدينة 95 كيلومتر الآن موجودة، تبعد عن المدينة المنورة 95 كيلومتر، اسمها الروينة. فكان ينزل تحت شجرة ضخمة دون الروينة قريبة من قرية الروينة عن يمين الطريق ووجاه الطريق في مكان بطح سهل، مكان بطح يعني مكان أرض فيها حصى، حصى صغار، هذا تسمونها بطحاء. فهذا المكان شوف وصف دقيق، حتى يفضي من أكمة، حتى ينزل إلى الأكمة، الأكمة هي مكان مرتفع، الأكمة مكان مرتفع، شوف وصف دقيق لتضاريس الأرض اللي هناك، القارية، الشجرة، الأكمة، هذا المكان المرتفع، البطح السهل، هذه أرض فيها حصى أصغار، دون بريد الروينة بميلين، شوف التحديد حتى المسافة. وقد انكسر أعلاها الشجرة فانثنى في جوفها وهي قائمة على ساق وفي ساقها كثب كثيرة، هذه كلها وصف للمكان فقط، ما في أي شيء حكم شرعي، ما في حكم شرعي ذكرناه سابقا، يجوز التبرك بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان أو تحت شجرة أو كذا، نفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا نتبرك لذات المكان نفسه، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس في هذا المكان أو نام في هذا المكان أو صلى في هذا المكان فقط، فالبركة هو التبرك بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لذات المكان، هذه قاعدة مهمة جدا لازم نعرفها.
وحدث عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في طرف تلعة من وراء العرج وأنت ذاهب إلى هضبة عند ذلك المسجد قبران أو ثلاثة على القبور رضم من حجارة عن يمين الطريق عند سليمات الطريق، بين أولئك السليمات كان عبد الله يروح من العرج بعد أن تميل الشمس بالهاجرة فيصلي الظهر في ذلك المسجد.
نعم، هذا الكلام عربي فصيح لغة قريش، لكن الآن نحتاج إلى نرجع إلى القواميس وشراح الحديث حتى نعرف شو معنى التلعة وشو معنى الهاجرة وشو معنى السليمات وشو معنى رضم من الحجارة أو شو معنى العرج، هذه كلها أسماء قرى وأسماء يعني أراضي أو وديان أو أشجار. حدث عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في طرف تلعة، تلعة يعني مرتفعة من الأرض وسال منه الماء، غير عن الأكمة، الأكمة المكان المرتفع، التلعة مكان مرتفع لكن يسيل منها الماء يسمى تلعة عند العرب، من وراء العرج، العرج قرية بعد الروينة بأربعة عشر ميلا، من وراء العرج قرية بعد قرية الروينة، وأنت ذاهب إلى هضبة عند ذلك المسجد قبران أو ثلاثة، حتى القبور يصفها عبد الله بن عمر في طريقه من مكة إلى المدينة، القصد منها تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم. قبران أو ثلاثة على القبور، على هذه القبور علامة رضم من حجارة. الرضم يعني مجموعة الصخور، صخور 7 8 10 20، هذا يسمى رضم عند العرب. رضم من حجارة عن يمين الطريق عند سليمات، سليمات يعني شجرات أشجار عند سليمات الطريق، بين أولئك السليمات يعني بين أولئك الأشجار كان عبد الله يروح من العرج. قال عرفنا العرج الآن قرية بعد الروينة، يروح يمر بين هذه الأشجار بعد أن تميل الشمس بالهاجرة، الهاجرة نصف النهار، يصلي الظهر في ذلك المسجد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر هناك. هذا وصف دقيق، يعني هذه الأماكن التي يصفها عبد الله بن عمر رضي الله عنه ويصلي فيها ويجلس فيها ويبات فيها، لم يأتي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في هذا المبيت، رغب في هذا المكان أو في هذه تحت هذه الشجرة، لم يأتي عنه صلى الله عليه وسلم. لو جاء فيه الحث لقلنا تبرك بالمكان، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. إذن رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في هذه الروضة التي في المسجد النبوي، إذن في بركة في هذا المكان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصلاة في هذا المكان. وهكذا آثاره صلى الله عليه وسلم يتبرك بها، هكذا أيضا الصلاة في المسجد الحرام، الصلاة في المسجد النبوي لبركة المكان. فهناك دلت الأدلة على التبرك، يعني عبادة الله عز وجل في بعض الأماكن لخصوصيتها دل الدليل عليها، لكن هذه الأشجار والوديان وهذا ما جاء الدليل عليها، إنما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فعل عادة ليس فعل عبادة. في سفرة أراد أن يبات، حصل هذا المكان بات فيه، ليس لبركة المكان نفسه، ما رغب فيه، لكن شدة متابعة عبد الله بن عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتبركي بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم ليس في هذه الأماكن التي ذكرت. هذا نؤكد عليه دائما حتى لا يدخل علينا مسألة التبرك في الأماكن بغير دليل شرعي، هذا تبرك ممنوع، يعني طلب البركة في مكان معين أو تحت شجرة معين بدون دليل شرعي، هذا تبرك ممنوع، يؤدي إلى الشرك بالله عز وجل أو التوسل بغير الله عز وجل. نعم.
قال عبد الله رضي الله عنه: ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سراحات عن يسار الطريق في مسيل دون هرشا، ذلك المسيل لاصق بكراع هرشا، بينه وبين الطريق قريب من غلوة، وكان عبد الله رضي الله عنه يصلي إلى سرحة هي أقرب السراحات إلى الطريق وهي أطولهن.
قال عبد الله: ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سرحات، سرحات عرفنا الآن، ها، شجرات عن يسار الطريق في مسيل دون هرشة، مسيل يعني طريق السيل قريب من هرشة، هرشة هذا جبل، جبل قريب من الجحفة، والجحفة ميقات أهل الشام، قرب هذا الميقات جبل كبير يسمى هرشة، في مسيل طريق السيل دون هرشة يعني قريب من جبل هرشة، ذلك المسيل لاصق بكراع هرشة، لاصق بناحية جبل هرشة، جهة من جهات هذا الجبل يأتي هذا المسيل. وصف دقيق للأماكن، بينه وبين الطريق قريب من غلوة، الغلوة هي غاية بلوغ السهم، الآن لما ترمي السهم فأي مكان يصل له هذا يسمى غلوة عند العرب، يعني منذ ما نقول نحن فرت حصى، فرت حصى، هذه الغلوة المقصود فيها، واضح هذا في لغة العرب، قريب من غلوة. هذا يبين الآن وين النبي صلى الله عليه وسلم صلى من هذا الوادي، من هذا الجبل، المسافة بينه أثناء مروره وسفره، السفر هذه في حجة الوداع، وين بقي على بقي في هذا المسيل الذي قريب من هذا الجبل، وبينه وبين الطريق قريب المسافة بينه غاية ما يصل السهم وهي الغلوة، كان عبد الله يصلي إلى سرحة، سرحة عرفتوها شجرة، هي أقرب السرحات إلى الطريق، أقرب الأشجار وهي أطولهن. طبعا هذا كله الآن اندثر، هاي الأشجار لا توجد والوديان تغيرت، إلا الجبال فقط باقية، أما الباقي كله راح اندثر، حتى المساجد القديمة أيضا ذهب، أكثرها ذهب لا يوجد. يعني لا يحاول منكم حد يفعل ما فعله عبد الله بن عمر. نقرأ.
ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل في المسجد الذي في أدنى مر الظهران قبل المدينة، حين يهبط من الصفراوات ينزل في بطن ذلك المسجد عن يسار الطريق، وأنت ذاهب إلى مكة ليس بين منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الطريق إلا رمية بحجر.
نعم. يقول ويقول أيضا عبد الله بن عمر، هذا الواو عطف على السند السابق، ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل في المسيل، مسيل عرفنا عن طريق السيل، طريق السيل يسمى مسيل، الذي في أدنى مر الظهران. مر الظهران هذه قرية قبل مكة بستة عشر ميلا، مر الظهران قبل المدينة أو قبل قبل المدينة عن جهة المدينة، لكن هي قريبة من مكة. مر الظهران الآن يسمونها بطن مرو، بطن مرو، بطن مرو هكذا يسمونها، الله أعلم، لا تنشغلون كثير بالأسماء. يعني قبل المدينة حين يهبط من الصفراوات، صفراوات أودية وجبال، أودية وجبال يسمونها الصفراوات، ينزل في بطن ذلك المسيل عن طريق عن يسار الطريق، وأنت ذاهب إلى مكة ليس بين منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني المكان الذي نزل فيه، وبين الطريق إلا رمية بحجر، رمية بحجر، ترمي الحجر وين تصل الحجر، هذه المسافة فقط. نعم.
قال رضي الله عنه: وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل بذي طوى ويبيت حتى يصبح، ثم يصلي الصبح حين يقدم مكة ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك على أكمة غليظة ليس في المسجد الذي بني ثم، ولكن أسفل من ذلك على أكمة غليظة.
على أكمة غليظة. ورد سؤال عن يتعلقان بالدرس، هل يجر من صلى في هذه الأماكن اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يجر على صلاته، يجر قد يكون على تبركه بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان فقط، لأن لم يأتي ترغيب في الشرع أن صلوا تحت هذه الشجرة، صلوا في هذا الوادي، إلا الوادي العقيق، وادي العقيق اللي في ميقات الحليفة، جاء قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه وادي مبارك وصلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، جاء فيه الدليل، أما تحت الشجرة هذه وتحت الوادي هذا وفي بطن هذا لم يأتي عليه، فلا أنه قال يقال أنه يا يثاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرغب فيه، ليس سنة الصلاة في هذا المكان، لكن هو التبرك فقط، إذا كان بنية التبرك كما فعل عبد الله بن عمر، التبرك في هذا المكان الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، هذا يجوز، يجوز، لكن لم يأتي الترغيب فيه، ولذلك لم يفعله أبو بكر ولا عمر ولا عثمان تتبع هذا هذه الأماكن، فالأصل أنه يجوز لفعل عبد الله بن عمر ولإقرار الصحابة له، لكن أنه يثاب أو يصلي ركعتين اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا، لا بد من الترغيب في هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم فعلها لأنه في الطريق، جاء وقت الصلاة صلى هنا، صلى في هذا المكان، لكن لم يرغب في الصلاة فيه مثل ما رغب في الصلاة في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي وفي المسجد الأقصى وفي بعض الأماكن رغب، جاء الدليل عليها، أما تقرب الله أو الصلاة في هذه المكان الأماكن كاتباع كاعتقاد أنها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، يعني لا يقال لي من السنة الصلاة تحت هذه الشجرات أو بين هذه الصفراوات الأودية والجبال أو غيرها، لا لا يقال، الفرق دقيق. يعني هل يجوز للزائر إلى مكة أن يزور غار حراء؟ غار حراء للاستطلاع جائز، بشرط أن لا تكون أنت قدوة للناس يرونك، لكنه كسنة لا، لم يأتي فيه الترغيب في زيارة غار حراء وأن من زاره له كذا وكذا، وترغيب ما جاء فيه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد في هذا الغار قبل الإسلام لما نزل عليه الوحي ففقط هكذا، لكن لم يأتي به تشريع، لم يرغب النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة غار حراء أو الصلاة فيه، ولذلك السلف الصالح ما كان يفعلون، لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان، حتى عبد الله بن عمر ما ذهب من شدة تحريه، فيقال إذا كان من باب الاستطلاع اتعب نفسك، يقولون ممكن ساعتين ونص من تحت إلى غار حراء ومعرض للخطر، ممكن تيك دوخة وتيه من فوق ليبل على راسك، فلا تشغل نفسك في شيء لم يأتي به الشرع، لم يأتي به الشرع. وإذا كنت من القدوات ومن المشايخ لا يجوز لك هناك تذهب، لأن الناس ينظرون لك قدوة فيعتبرونها أنها سنة من السنن. فهذا هو الجواب والله أعلم. نعم، آخر حديث.
وكان عبد الله يحدث إن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل فرضتي الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة، فجعل المسجد الذي بني ثم يسار المسجد بطرف الأكمة، ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم أسفل منه على الأكمة السوداء، تدع من الأكمة 10 أذرع أو نحوها، ثم تصلي مستقبل الفرضتين من الجبل الذي بينك وبين الكعبة.
نفس الشيء، هذان آخر حديثين في الأماكن أو المساجد التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو بات فيها أو جلس فيها أو مر عليها. هذه الأماكن والمساجد الآن غالبا هذه غير موجودة، غير موجودة. كان النبي صلى الله عليه وسلم طبعا إذا قرب من مكة ينزل بذي طوى، ذو طوى معروف موضع عند مدخل مكة، في مدخل مكة اسمه ذو طوى، الآن موجود مكتوب على اللوحات، ويبيت حتى يصبح. والآن وصل مكة لكن لأن مسافة الطريق تحتاج راحة قبل أن يدخل مكة لأداء النسك. لذلك من الخطأ أن يأتي الإنسان من سفر طويل ثم يذهب يعتمر، هو مرهق وفيه النوم وفيه الجوع والعطش، ما يخشع في عمرته أو في صلاته. شوف السنة هي فيها الراحة للناس، يبيت النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصبح، الآن ارتاح. فإذا أصبح ثم يصلي الصبح حين يقدم مكة، الآن دخل مكة، دخله مرتاح ومطمئن. ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على أكمة غليظة في ذي طوى على مكان مرتفع، ليس في المسجد الذي بني ثم، بني بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم هناك مسجد، لكن أسفل من ذلك على أكمة غليظة. كان عبد الله يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل فرضتي الجبل، فرضتي الجبل يعني مداخل الطريق إلى الجبل، هناك جبل. النبي صلى الله عليه وسلم لما غادر المدينة وصل مكة دخل بين هذا في طريقين لهذا الجبل، استقبل فرضتي الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل، هذا أوصاف لجبال مكة نحو الكعبة، جعل المسجد الذي بني هناك، ثم يسار المسجد بطرف الأكمة، بطرف المكان، جهة المكان المرتفع، مصلى النبي صلى الله عليه وسلم أسفل منه على الأكمة السوداء، تدع من الأكمة 10 أذرع أو نحوها، ثم تصلي مستقبل الفرضتين من الجبل الذي بينك وبين الكعبة. هذه كلها الآن الأماكن والمساجد اندثرت، هذه أفعال عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وذكرنا لكم خلاصة المسألة التي فيها هذه الأحاديث 10 في مسألة التبرك بأفعال وعبادات رسول الله صلى الله عليه وسلم في أماكن في طريقه صلى الله عليه وسلم. وهذا لا خلاف بين أهل العلم في التبرك برسول الله صلى الله عليه وسلم وبآثاره وبوضوئه وبنعاله وبثيابه، ما في خلاف بين أهل العلم، وهو الوحيد صلى الله عليه وسلم الذي يجوز التبرك به، أما غيره فلم يثبت لا عن أبي بكر رضي الله عنه وهو أفضل الأمة، ولا عن عمر الذي بعده بالفضل، ولا عن عثمان، ولا عن علي، ولا عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أئمة الإسلام. فلا يفتح هذا الباب على المسلمين. هذه الحديث اللي أردنا أنا نكمل فقط في آخر ربع ساعة، أعطيكم بعض الفوائد اللي تتعلق بالمساجد حتى نستفيد. ما دمنا حضرنا المساجد فهناك أحكام وآداب ينبغي مراعاتها، والنبي صلى الله عليه وسلم حث على حضور المساجد ورغب في أيضا لزوم المساجد والجلوس في المساجد وحضور مجالس العلم في المساجد. فقال صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. كلما تذهب إلى المسجد الله عز وجل يعد لك في الجنة مكان تنزل فيه، كلما رحت إلى المسجد أو رجعت من المسجد الله عز وجل يعد لك مكانا في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح إلى المسجد. والحديث فيه صحيح الترغيب والترهيب 309. وهكذا جاء عن سلمان أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ في بيته أحسن الوضوء ثم أتى المسجد، أتى المسجد، حضر إلى المسجد، فهو زائر الله عز وجل، وحق على المزور أن يكرم الزائر. حديث رواه الطبراني وحسنه الألباني في صحيح الترغيب 317. إذن في ترغيب في حضور المساجد، وحضور المساجد لأنه بهذه المنزلة العظيمة وضع الإسلام هناك آداب وأحكام لحضور المساجد. نذكركم فقط ببعض هذه الأحكام باختصار، يعني هناك أحكام: إذا خرجت من بيتك إلى المسجد تخرج في أجمل الثياب وأطيب الروائح، هذا أمر منتهي منه معروف، تذهب إلى المسجد إلى بيت الله عز وجل إلى تصلي في المسجد، ثيابك تكون جميلة ورائحتك طيبة، عندك الزينة الظاهرة وثياب جميلة وثيابك جميلة. الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم. قال ابن كثير: لهذه الآية ورد في معناها من السنة يستحب التجمل عند الصلاة، يستحب التجمل. قال ابن عبد البر: أهل العلم يستحبون الواحد المطيق عنده قدرة واستطاعة على الثياب أن يتجمل في صلاته، ما استطاع من ثيابه وطيبه وسواكه، تكون راحتك طيبة نظيفة، هذه من آداب حضور المسجد، أمر مطلوب، أمر مطلوب. ستر العاتق من الآداب أيضا، ستر الرأس، تذهب إلى المسجد ما تكون حاسر الرأس. من أهل العلم من كره ذلك لأنه استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله أحق أن يتزين له. أنت إذا ذهبت إلى مثلا أمير أو وزير تذهب وأنت حاسر الرأس، وما بالك إذا أنت تأتي إلى بيت الله عز وجل تكون في أجمل الثياب، في أجمل صورة، كأنك في ليلة عرسك، تكون جميل ونظيف وراحتك طيبة، أنت ذاهب إلى المسجد إلى بيت من بيوت الله عز وجل. فهذه من آداب حضور المساجد أيضا، كذلك أيضا من آداب المساجد مثل ما كان طيب الرائحة، رائحتك طيبة، تعطر الدهن بدهن العود، ما تكون فيك رائحة كريهة، شم نفسك قبل لا تطلع إلى المسجد، يعني قد تكون فيك رائحة كريهة تأذي الملائكة. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا، قال: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. والحديث صحيح الإمام مسلم، فما بالك أيضا لما رائحته كريهة، أو كان يشرب الدخان وهذه رائحة الدخان كريهة جدا تؤذي المسلمين، تؤذي الملائكة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم، فما بالك آذي المسلمين في مساجدهم. وهذا الحديث حديث حسن رواه الطبراني وهو في صحيح الجامع الصغير، حديث عظيم. أيضا من آداب الخروج إلى المسجد المبادرة بالحضور إلى المسجد، سارع إذا سمعت الأذان سارع إلى المسجد، فإن المبادرة والمسارعة إلى حضور المسجد عند أذان الأذان أو قبل الأذان فيه خير كثير، فيه خير كثير، بين أن قلبك معلق بالمسجد إذا سارعت دائما إلى المساجد قبل الأذان أو عند سماعك الأذان. ومن السبع الذين يظلهم الله في ظله رجل قلبه معلق في المساجد، شديد الحب للمسجد، يلازم المسجد، يحب المسجد، يبادر إلى حضور المساجد، إذا وصل إلى المسجد صلى تحية المسجد، صلى السنة، جلس ينتظر، يقرأ القرآن، يدعو بما شاء. والدعاء في هذا المكان أو في هذا الوقت مستجاب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، رواه أبو داود والترمذي وهو في صحيح الترغيب والترهيب، لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. وهذا أيضا من فوائد المسارعة عند الأذان أو قبل الأذان، إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام، وهذا أجرها عظيم، أجرها عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى، يدرك تكبيرة الإحرام، كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، في صحيح سنن الترمذي الحديث. وهكذا إذا أدركت وسارعت المسجد تؤمن مع الإمام، قال صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه
متفق عليه. هذه كلها من أداب حضور المساجد، المشارعة، الدعاء من بيتك إذا خرجت إلى المسجد أدعو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: رقدت عند النبي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستيقظ، تشوك، توضأ، أذن المؤذن صلاة الصبح، خرج إلى الصلاة
وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا، اللهم أعطيني نورا. هذا دعاء إذا خرجت من بيتك إلى المسجد، ورواه الإمام مسلم في صحيحه، وهو أيضا في صحيح الأدب المفرد. من آداب الخروج المسجد المشي بسكينة ووقار، لا تسرع، لا تركض وأنت تذهب إلى المسجد، امشي بسكينة ووقار. قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. حديث متفق عليه. من الأفضل الذهاب إلى المسجد ماشي، لأن كثرة الخطى من مكفرات الذنوب، لكن إذا المسجد بعيد يجوز أن تركب السيارة وتذهب إلى الصلاة. من آداب الخروج أيضا إلى المسجد، وقد مرت معنا في درس هذا درس البخاري، عدم تشبيك الأصابع، عدم تشبيك الأصابع إذا خرجت من بيتك إلى أن تنتهي من الصلاة، لا يجوز تشبيك الأصابع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة، في صحيح سنن أبي داود. وهذا التشبيك منهي عنه قبل الصلاة، أما بعد الصلاة يجوز لك أن تشبك بين أصابعك، كما مر معنا في حديث اليدين، ما مر معنا في حديث اليدين في الصحيحين. قام صلى الله عليه وسلم إلى خشبة ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه. من أداب حضور المساجد إذا دخلت المسجد تقدم الرجل اليمنى، وإذا خرجت تقدم الرجل اليسرى. وفي ذلك حديث أيضا صحيح، حديث أنس رضي الله عنه. نختصر، أيضا من آداب حضور المساجد الدعاء، دعاء دخول المسجد والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. هذه أذكار مهمة جدا تحتاجها المسلم، وهي من المستحبات عند حضور المساجد. أيضا إذا دخل المسجد تقدم إلى الصف الأول، لا تجلس في آخر المسجد ويأتون الناس بعدك ويأخذون الصفوف الأولى وأنت متأخر. هذا التأخير إذا كان عادة عندك وتعمدا قد يكون سببا لتأخير رحمة الله عز وجل لك. وهذا ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. رواه الإمام مسلم وأبو داود والترمذي: لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. قالوا: حتى يؤخرهم الله عن رحمته وعن مغفرته، وأنت في المسجد لكن ما أدر. السلام على من في المسجد، إذا دخلت المسجد قل: السلام عليكم ورحمة الله. هذا ورد في أحاديث كثيرة، حتى إذا وجدت مصلي يصلي قل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذا كان فقيها سيرد عليك السلام، لكن ليس باللسانه، يرد بالإشارة. وثبت ذلك في حديث ابن عمر أن الأنصار جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه وهو يصلي، فقلت لبلال: كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم في أثناء الصلاة؟ قال: يقول هكذا وبسط كفه، يقول هكذا بسط كفه، هذا بسط الكف، هذا رد السلام في الصلاة. وبسط جعفر بن عون كفه، راوي الحديث، وجعل بطنه أسفل وجعل ظهره فوق. هذه كيفية، وهذا رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وحديث آخر جاءت كيفية أخرى أيضا لرد السلام، قال صهيب: مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد علي إشارة بأصبعه. رواه أبو داود والترمذي والنسائي.
قال الشوكاني: لا اختلاف بينهما، الإشارة بالكف أو بالأصبع، يجوز أن يكون أشار بأصبعه مرة ومرة بجميع يده، مرة هكذا ومرة هكذا. فهذه هذا من آداب حضور المساجد، السلام على الناس، سلام على صلاة تحية المسجد من آداب حضور المسجد، جاء الأمر فيها. وقال ابن دقيق: لا شك أن ظاهر الأمر الوجوب، وجوب تحية المسجد، وظاهر النهي التحريم، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس نهي حتى يصلي ركعتين، قال ظاهر النهي التحريم، ظاهر النهي التحريم. هذا كلام ابن دقيق رحمه الله في هذا، هذه آداب لا بد منها. إلا صلاة إذا أقيمت الصلاة، حضرت المسجد والصلاة أقيمت، فلا يجوز أن تصلي ركعتين نافلة ولو كانت سنة الصبح، لا بد تلتحق مع الجماعة، تلتحق مع الجماعة، لا تصلي لوحدك. لا صلاة إذا أقيمت الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، لا صلاة إلا المكتوبة الفريضة الذي يقيمت. بل قال: كثير من العلم صلاته باطلة ولو صلى، لأن هنا لا صلاة صحيحة إلا الصلاة المكتوبة الذي يقيمت. والحديث صحيح الإمام مسلم: إذا دخلت المسجد صلي إلى سترة. وأحكام السترة تأتينا في الدرس القادم أنها من الواجبات. لا يخرج من المسجد بعد الأذان، هذا أدب مهم، لا يخرج من المسجد. إذا أنت في مسجد حضرت مجلس أو تقرأ القرآن أو تذكر الله في المسجد وأذن الأذان، ما عندك عذر، فلا يجزك الخروج من المسجد. رأى أبو هريرة رضي الله عنه رجلا خرج من المسجد بعد الأذان، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم في صحيحه. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: لا يسمع النداء في مسجدي هذا ثم يخرج منه إلا لحاجة، ثم لا يرجع إليه إلا منافق، يعني من علامات النفاق. رواه الطبراني وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. أعيد لكم الحديث: لا يسمع النداء في مسجدي هذا، هذا في المسجد النبوي، ثم يخرج منه، الآن يؤذن الأذان ويخرج منه إلا لحاجة، إذا عنده حاجة يجوز، ثم لا يرجع إلى المسجد للصلاة فيه إلا منافق، إلا منافق. قال الترمذي: وعلى هذا العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، أن لا يخرج أحد من المسجد بعد الأذان إلا من عذر، إلا من عذر. كلام الترمذي في سننه بعد روايته لهذا الحديث. من أداب حضور المساجد الاشتغال بالعبادة، ما جئت هنا لتتكلم مع صاحبك وتضحك معه وكذا، لا، هذا مسجد مكان عبادة، عمارة المساجد بالعبادة، اجلس اقرأ قرآن، صلي، ادعو الله عز وجل، اذكر الله عز وجل، استغل وقتك في المسجد، لا تنشغل في غير عبادة الله عز وجل، لا تنشغل في غير عبادة الله عز وجل. من أداب حضور المساجد تسوية الصفوف في الجماعة، وهذا أمر لا بد منه. عدم الصلاة منفرد خلف الصفوف، عدم الصلاة بين السواري، هذه مرت معنا سابقا وتأتينا أيضا في درس البخاري. الدخول مع الإمام على أي حال، هذه مسألة مهمة. حضرت المسجد والصلاة أقيمت والإمام يصلي بالناس، دخلت الآن في الصف، لا تنتظر، أدخل مع الإمام، الإمام راكع أركع، الإمام ساجد أسجد، الإمام جالس أجلس، الإمام قائم قم معه، ادخل في الصلاة، كبر تكبيرة الإحرام وادخل في الصلاة، لا تنتظر. قال صلى الله عليه وسلم: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، يعني الركعة راحت عليكم. ورواه أبو داود وهو في صحيح سنن أبي داود. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم والإمام على حال، شو على حال، راكع ساجد قائم جالس للتشهد، إذا أتى أحدكم والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، لا تنتظر، لأن من الناس من يأتون يدخلوا المسجد والإمام ساجد في السجدة الأولى، يقف لا يدخل في الصلاة، يضيع عليه الأجر، والإمام على السجدة الأولى ويجلس بين السجدتين ويسجد السجدة الثانية، وبعدين الإمام يقوم أو يجلس الشهادة هو واقف ما دخل في الصلاة، هذا في مخالفة، مخالفة لهذا الحديث. إذا أتى أحدكم والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. رواه الترمذي وهو في صحيح سنن الترمذي. من آداب حضور المساجد أيضا باختصار أن لا يحجز مكانا في المسجد، لا يحجز مكانا، يضع سجادة مثلا في الصف الأول ويروح يأتي عند الإقامة فقط حتى يحجز المكان، خاصة في الحرمين هذا مشاهد، هذه مخالفة شرعية لنصوص الشريعة، وهذا من التوطن أو التوطين البعير، شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال الصحابي رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوطن الرجل في المكان في المسجد كما يوطن البعير. رواه أبو داود وابن خزيمة. قال ابن تيمية: ليس لأحد أن يتحجز من المسجد شيئا أو يتحجر من المسجد شيئا، لا سجادة يفرشها قبل حضوره ولا بساطا ولا غير ذلك، لا يجوز، لأن هذا حق للجميع، صف الأول حق للجميع، من أتى الأول يأخذ الصف الأول، أنت تأتي في الأخير وتحجز لك مكان، تضع سجادة أو كرسي أو غيره من هذا، هذا لا يجوز. هذه من آداب حضور المساجد أيضا، عدم إيذاء المصلين، عدم التشويش على المصلين بالكلام أو برفع الصوت في المسجد، من هم من يقرأ قرآن، من هم من يصلي، هذه آداب مختصرة في هذا البحث، وهو مطبوع ومتداول، ومن ضمن مقالاتنا في شبكة بينونة. من أراد يرجع له، أنا اختصرت النصف فقط من هذا البحث. نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا، ويحفظنا وإياكم، ويحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء وفتنة. نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا بما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن يحسن لنا ولكم الختام. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.